من يقول جئت أتحدث فنظر إلي فلان فدح صوتي ماذا أفعل؟ وآخر يقول كانت ذاكرتي قوية فنظر إلي فلان فأصبحت كثير النسيان فماذا أفعل؟ وآخر يقول أحب زوجتي وأولادي وعندما يزورنا فلان من عينه تدب بيننا المشاكل أنا وزوجتي وأضرب أولادي فهل هناك حل؟ وكثير من الناس يقول يا أخي هل تعتقد في ذلك؟ هذا وهم. فنقول نعم العين حق، فما يمنع أن يكون حدث ذلك من العين؟ وقد علمنا من الأحاديث أن العين تصيب بالصرع كما حدث لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا حديثنا اليوم عن العين والرقية من العين. الرقية من العين أي رقية الذي يصاب بالعين، والعين نظر باستحسان مشوب حدث من خبيث الطبع يحصل منه للمنظور ضرر. أولا لابد أن نعلم أن العين تصيب وتؤذي. روى الإمام مسلم عن ابن عباس وكذلك البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، أي الإصابة بالعين حق، أي أن العين تصيب وتؤذي حق. وروى مسلم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو كان شيء ثابت الخبر لسبقته العين. وفي رواية عند البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين والحمى، الحمى ذوات السموم كالحية والعقرب. وروى أبو داود عن عائشة أنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. وعند البخاري ومسلم أيضا عن عائشة قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسترقي من العين. وذكر الترمذي عن أسماء بنت أميس قالت قلت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أتأسترقي لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين. وروى مالك رحمه الله عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل. كان سهل وعامر بن ربيعة كان الاثنين في رحلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما اقترب من مكة قرب الجحفة وجد سهل من الماء فأراد سهل أن يغتسل في هذا الماء، وسهل بن حنيف يغتسل فقال أي عامر بن ربيعة قال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. قال فربط سهل، فربط سهل أي سرعة وسقط على الأرض، أي مرضى وسقط على الأرض. وهذا من هذه النظرة، حدث له ذلك من هذه النظرة. فأتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث لسهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتتهمون أحد؟ فقال يا رسول الله نظر إلي عامر بن ربيعة. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عامر بن ربيعة، فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا برقت؟ وفي رواية على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا إذا أعجبك ما نظرت؟ قلت ما شاء الله. على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا برقت؟ اغتسل له. فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه ودخلت إزاره في قدح، ثم صب عليه فشفى وراح مع الناس. وسوف نتحدث عن هذا الغسل وصفته وكيف يؤدي الشفاء. والشاهد معنا أن العين من كثرة ما تؤذي وتصيب أنها تصيب الإنسان حتى يصاب بالصرع من نظرة يصاب بالصرع. وروى مالك رحمه الله أيضا عن محمد بن أمامة بن سهل عن أبيه هذا الحديث وقال فيه صلى الله عليه وسلم إن العين حق توضأ له فتوضأ له. وفي رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وإذا استغسل أحدكم فليغتسل، أي إذا طلب من أحدكم الاغتسال فليغتسل. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية وفي وجهها سبعة هي تغير في اللون، غير لون الوجه الطبيعي، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني من الجن، يقول بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح. ويذكر جابر يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، أي العين من كثر ما تصيب قد تؤدي إلى قتل الرجل فيدخل القبر، وقد تؤدي إلى أن يسقط الجمل فيذبح ويدخل القدر للطهي. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان. ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة، وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة، ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس. وأنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحي منه، ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يخاف إليه. وقد شاهد الناس من يفقم من النظر وتضعف قواه، وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليها وليست هي الفاعلة، وإنما التأثير للروح. والأرواح مختلفة في طباعها وقواها وكيفيتها وخلاصها، فروح الحاسد مؤذية للمحسود أبا بين، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى أن يستعيذ به من شر الحاسد والعائن. وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكر، وهو أصل الإصابة بالعين، فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية. وأشبه الأشياء بهذا الأفعى، فإن السم كامن فيها، فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية، فمنها ما تشد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما تؤثر في طمس البصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطر وفي الطفلتين من الحيات أنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. أراد ابن القيم أن يبين مدى تأثير العين بأن يقرب المسألة ما يحدث من الحيات، فقد يحدث من الحيات كذب، وهذا بالاتصال من الحيات يحدث نتش بالأسنان، يحدث قصف سمومها، يحدث من العقارب الأدغال، وقد يحدث بدون اتصال مجرد النظر. فنوعي الأبعى الأبطر وضد الجفين فإنهما نوعين بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهما مجرد أن ننظر إلى البصر، إلى بصر الإنسان، فإنه يبطل الإنسان بصره، مجرد أن تنظر هذه الأبعى إلى الحامل فإنها تسقط ما في بطنها. فهذا تأثير غير مباشر، تأثير ليس مبني على الاتصال. فأراد ابن القيم أن يشبه هذا أيضا بعين الذي يعين العائن الحاسد الذي يعين بعينه، فالله مجرد النظر يصيب بعينه حتى ولو لم يكن موجودا، فإنه قد يكون بعيدا ويحكى أمامه باستحسان عماه حتى أنه يعينه، وهذا أمر طبيعي وأمر يحدث. أنت ربما تحكي أمام رجل قد يكون أعمى لكنه قد يحسن، مع أنه لا يرى لكنه يحسن يعين فيصيبه ويضر. ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يراه. وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية، وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يخبر الله سبحانه وتعالى عن حال الكفار من اليهود النصارى عندما رأوا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وما اقترب من مكانة بالقرآن، انهم يزنقونه بأعينهم، يعينوه حتى من عندهم، يريدون ان يبتعد هذه المكانة من النبي صلى الله عليه وسلم. لذا امرنا الله تعالى ان نقول قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا، فلما كان الحاسد اعم من العائن كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن. وما يحدث من العين هي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين، تصيبه طارة وتخطئه طارة، فإن صدفته مكشوفا لا وقاية عليه، مكشوفه بالأغتار والأوردة الشرعية، وليس له ورد في القرآن يقرأه، لأن من يصاب بهذه الأمور التي تضر كالعين كالعين أو مس الجن أو السحر، على من يقع الضرر؟ على الذين يبتعدون عن ذكر الله، هؤلاء هم محل لضرب هذه السهام. لكن الإنسان الذي هو دائما في معية الله، أي دائما ذاكرا لله، فإنه لا تصيبه شيء، فإن هذه سهام تؤثر في الذي لا يذكر الله. أما الذي يذكر الله فإن هذه السهام لا تؤثر فيه، بل ربما ترد إلى صاحبها. وقد يعين الرجل نفسه، وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه، وهذا أرض ما يكون من النوع الإنسان. والحق أن الله تعالى يخلق عند نظر العائن إليه وإعجابه به إذا شاء ما شاء من ألم أو هلكة، وقد يصرفه قبل وقوعه إما بالاستعاذة أو بغيرها، وقد يصرفه بعد وقوعها بالرقية أو بالاغتسال أو بغير ذلك. فالإصابة بالعين سبب من الأسباب الكونية وليس من الأسباب الشرعية، والأسباب الكونية لا تفعل إلا ضمن دائرة القضاء والقدر، وهذا معناه أن الأشياء كلها بقدر الله ولا تقع إلا على حسب ما قدره الله تعالى وسبق بها علمه، فلا يقع بر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله. وفي الحديث الذي ذكرناه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، فيه صحة أمر العين وأنها قوية الضرر، والعين من جملة المقدور، ولكن ظاهر الحديث إثبات العين التي تصيب إما بما جعل الله تعالى فيها من ذلك وأوضعه إياها، وإما بإجراء العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظر، وإنما جرى الحديث مجرى المبالغة في إثبات العين، لا أنه يمكن أن يرد القدر، إذ القدر عبارة عن سابق علم الله وهو لا مرد له، لا مرد لأمره. وحاصله لو فرض أن شيئا له القوة بحيث يسبق القدر لكان العين، لكنها لا تسبق. وعن أنواع العلاج النبوي لمن أصابته العين، أولا علاج المعيون بالتعوذات والرقى. عن سهل بن حنيف قال مررنا بسير فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما، فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا ثابت يتعوذ. أبا ثابت هو سهل بن حنيف، هذه قلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا ثابت يتعوذ، أي يسترقي مما أصابه. فقلت والرقى صالحة؟ فقال لا رقية إلا في نفس أو حمى أو لذة. فمن التعوذات فهذا يثبت أن من أصابه العين يعالج بالرقى بالتعوذات كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سهل بن حنيف. فمن التعوذات والرقى الإكثار من قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وفاتحة الكتاب وآية الكرسي، ومنها التعوذات النبوية التي سوف نذكرها، نحو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ونحن أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين يامة، ونحن أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. ومنها أيضا أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن هلكات الشياطين وأن يحضرون. ومنها أيضا اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المأتم والمغرم، اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلق وعدك، سبحانك وبحمدك. ومنها أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلماته التامات التي لا يجاورهن بر ولا فاجر، وأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وضرأ، ومن شر كل ذي شر لا يطيق شره، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. ومنها أيضا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيته. وأيضا يقول تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم. ومن جرب هذه الدعوات والعوض، من جرب هذه الدعوات والعوض عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها، وهي تمنع وصول أثر العائل وتدفعه بعد وصوله، تمنع وصول أثر العائل، وفي ذات الوقت تدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله وثباته وثبات قلبه، فإنها سلاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يرحمكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. ما ذكر الله من آيات وأحاديث هي تعوذات ورقى لمن أصابه العين، فهي علاج لمن أصابه العين، فهذا نوع من العلاج. وهناك نوع من العلاج نوع آخر وهو الغسل، وهذا إذا عرف العائل، إذا عرفت العائل وطلب من العائل الوضوء والغسل بصفة معينة، ثم يؤخذ هذا الماء ويصب على العائل بصفة معينة، يحدث البر مباشرة بإذن الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سهل بن حنيف. وهذا ما نذكره، ونذكر صفة هذا الغسل، هذا الوضوء يؤتى بقدح، كما جاءت روايات في مجموع روايات سهل بن حنيف، يؤتى بقدح فيه ماء يتوضأ منه العائل، والماء الذي يبقى أي فضل الوضوء الذي يبقى في القدح يغتسل منه، وليس صفة الغسل منه كصفة غسل الوضوء أن يغسل إيد، لا، ولكن يأخذ بيده من القدح ثم يصب على وجهه، يحس وجهه يعني يصب على وجهه، يعني يصب الماء على وجهه حتى يسقط الماء في القدح مرة أخرى، ثم يأخذ فيتمضمض فيمج الماء في القدح مرة أخرى، ثم يأخذ بيساره الماء فيغسل به يده فيصب على يده حتى يسقط أيضا الماء في القدح، ثم يأخذ بيمينه الماء فيصب على مرفق يده اليسرى، ثم يأخذ الماء ويفعل فيه في قدماه كما فعل في يديه، والذي بيده القدح لا يدع القدح في الأرض، وبعد أن ينتهي الغسل يطب هذا الماء الذي في القدح على المصب العين من على رأسه من خلفه وعلى غفلة، ثم بعد ذلك يدفأ هذا القدح على الأرض. هذه هي صفة الغسل من العائل حتى يشفى المعين. فهذا ما فعل بسهل بن حنيف، وهذا ما برأ منه مباشرة سهل بن حنيف. مجرد أن انتهى ذلك قام وذهب وصار مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما لا ينتفع به من أنكره، هذا الغسل لا ينتفع به من أنكره أو سخر منه أو شك فيه. ربما انسان يشك فيه خلاص بصدق في الماء به خلاص ده يشفى، فهذا لا ينفعه هذا العلاج. لا ينتفع به من أنكره أو سخر منه أو شك فيه أو فعله مجربا لا يعتقد أن ذلك ينفعه. والمعالجة بهذا الاغتسال ما تشهد له العقول الصحيحة وتقر وتقر لمناسبته. فاعلم أن ترياق سم الحية في لحمها، وأن علاج النفس الغضبية بوضع اليد على بدن الغضبان فيسكن، فإن أثر تلك العين شعلت نار وقعت على جسد المعيون ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة. وهذا الغسل المأمور به ينفع بعد استحكام النظر، وينفع عندما يطلب من المعيون، عندما يطلب من الذي أعانه، عندما يعرف العائل ويطلب منه الغسل. فأما عند الإصابة وقبل الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله في قصة سهل بن حنيف المذكورة: ألا بركت عليه، وفي رواية فليدعو له بالبركة. وإن طلب من العائل الوضوء ليغتسل ليغتسل منه المعين فعلى ذلك. فعن عائشة قالت: كان يؤمر العائل فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. أما عن علاج العائل نفسه، العائل كيف يعالج نفسه؟ هذا الذي يصيب بعينه كيف يعالج نفسه؟ إذا كان العائل يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين فليدفع شرها، وهو إحسان إلى المعين، فيقول: اللهم بارك علي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة لما عنسه: ألا برقت، أي قلت اللهم بارك علي. وفي رواية أخرى: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره، وفي رب لم تضره العين. وحكي عن بعض أهل العلم عن من يعجبه الشيء يقول: اللهم بارك فيه، تبارك الله أحسن الخالقين. وأيضا إذا رأى أحدكم من نفسه وماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، فإن العين حق، رواه الإمام أحمد. ومما يدفع به العائل إصابته نفسه أو ماله أو ولده قول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لقوله تعالى في سورة الكهف لصاحب الجنتين: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا تحضيض وحث على ذلك، أي هلا إذ أعجبت حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعطيه غيرك، وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا مأخوذ من هذه الآية. وروى عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه كان إذا رأى شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حطامه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعن الوقاية والاحتراز من العائل، هذا الذي ينبغي لكل إنسان منا أن يتخذه، يقي نفسه ويحترز من العائل. فالاحتراز من العائل يكون بستر محاسن من يخاف عليه العين بما يرضاه عنه. كان عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا تأخذه العين فقال: دسموا نونته لئلا تصيبه العين. ومعنى دسموا نونته أي سودوها، والنونة هي الغدة التي تكون في الصبي في ذقنه. ومما يقي المسلم من شر العين ومن كل شر المحافظة على الأوراد والأذكار الصباحية والمسائية، وعدم الاهتمام بالإصابة بالعين. ما تهتمش بالإصابة بالعين، بل توكل على الله ولا تتوقع حصول ذلك ما أمكن. ومن يتوكل على الله فهو حظه. ومما يقي أيضا من العين الإمساك عن الكلام في الوصف على وجه لا كلفة فيه ولا مبالغة. تعطي كل ما يكون عندك من الخير تقعد تحدث أمام من يفرح لك ومن لا يفرح لك. لا تحدث أمام من يفرح لك، أما من لا يفرح لك فلا تذكر هذه المحاسن. بل كثير من الناس ربما من كثرة تكلمهم يذكر أشياء ليست عنده فيعرض نفسه للعين. فعليك بالإكثار من قراءة القرآن بحيث تجعل له وردا كل يوم، والأذكار على حسب الأحوال والمناسبات والأماكن والأوقات، ولا شك أن المحافظة على ذلك من الأسباب.